بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
إذا تعددت الإضافات واتحد المعنوان فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ مثلا إذا قال الشارع أكرم عالما وقال لا تكرم فاشقا واتحد العالم مع الفاسق في الخارج فالمعنوان واحد ولكن الإضافة متعددة، إضافة العلم وإضافة الفعل. وهنا أفاد في الكفاية قدس سرها أنه الباحث في أن تعدد العنوان هل يكفي في جواز الاجتماع أم لا يشمل المورد. فإذا قلنا بأن تعدد العنوان كاف في جواز اجتماع الأمر والنهي لأن متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي عنوان آخر، وكذلك تعدد الإضافة يكفي في جواز الاجتماع، فمن أكرم عالما فاسقا فقد أطاع وعصى. وأورد سيدنا قدس سره على طبق مبناه بأن المدار في جواز اجتماع الأمر والنهي على تعدد الوجود الخارجي، ولا يكفي تعدد العنوان أو الإضافة. وبما أن الوجود الخارجي في المقام واحد حيث إن المكرم عالم فاسق فالمورد من موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي لا من موارد جواز الاجتماع. فلو أكرم عالما فاسقا فقد عصى، وأما الأمر شنو فما زال شنو باقيا. وعلى مبنى السيد الشهيد قدس سره يمتنع اجتماع الأمر والنهي في المقام، والسر في ذلك أنه أفاد متى اشترك متعلق الأمر ومتعلق النهي في جزء كان ذلك موجبا لامتناع اجتماعهما. وفي المقام إذا قال الشارع أكرم عالما وقال لا تكرم فاسقا فقد اجتمع المتعلقان في جزء وهو الإكرام، وإن كان لهذا الإكرام إضافتان، إضافة لعنوان عالم وأخرى لعنوان فاسق، إلا أن المفروض وجود جزء مشترك وهو نفس الإكرام، فهذا الجزء المشترك يا شيخ إحسان مصب للمحبوبية المشروطة والمبغوضية الضمنية، فإن الشارع إذا قال أكرم عالما فالمحبوب لديه صرف إكرام العالم، لكن هذه المحبوبية تنحل لمحبوبيات بعدد أفراد العالم، فكل عالم يحب المولى إكرامه إن ترك العبد إكرام غيره، فلكل فرد من العالم محبوبية مشروطة بترك إكرام غيره. وإذا قال المولى لا تكرم الفاسق فمبغوضية إكرام الفاسق تنحل جنو لمبغوضيتين، إذن فالإكرام الذي وقع خارجا هو محبوب محبوبية مشروطة لكونه مثالا لصرف وجود إكرام العالم، ومبغوض مبغوضية ضمنية لكونه جزءا من الإكرام المحرم وهو إكرام الفاسق، فاجتمعت المحبوبية المشروطة والمبغوضية الضمنية في مصب واحد، لذلك يمتنع اجتماع الأمر والنهي. وقد ناقشنا سابقا في مبنى فقلنا بأن الوجدان، لا أقل الوجدان الخبازي يعني وجدان يعني، بأن الوجدان شاهد على عدم انحلال محبوبية صرف الوجود لمحبوبيات مشروطة بعدد الأفراد، وإلا لو قال الشارع لعهده اقتل كافرا حربيا، فقتل كافرين، يعني واحد قتل كافرين، فإن لازم هذا المبنى أن هذا القتل لم يقع محبوبا، لأن محبوبية كل فرد شنو مشروطة بترك غيره، وقد قتل كافرا ولم يترك غيره، وهذا مما يأباه العرف. فالمبنى الصحيح في هذا المورد وهو ما لو اتحد المعنوان وتعددت الإضافة، أن يقال بأن العرف يأبى اجتماع الأمر والنهي في المقام، بل يرى التعارض بين قوله أكرم عالما ولا تكرم فاسقا إذا اجتمع في مورد، فإما أن يقدم النهي أو يقدم الأمر. والسر، دير بالك على الأسرار يا شيخ حسن، والسر في امتناع العرفي ليس امتناعا عقليا، العقل ما عنده مانع، يعني يقول الله أطاع و الله أما أطاع أم أطاع، العقل ما عنده مانع، مسألة عرفية. والسر في الامتناع العرفي أن العرف يستغرق من دليل الآخر عدم المفسدة التامة، ويستغرق من دليل الناهي عدم المصلحة التامة. فإذا قال المولى أكرم عائما، استظهر العرف أن صرف وجود إكرام العالم ليس فيه مفسدة تامة، وإلا لما أمر به. وإذا قال لا تكرم فاسقا، استظهر العرف منه أن إكرام أي فاسق ليس فيه مصلحة تامة، وإلا لما نهى عنه. ليس فيه مصلحة، قلت أنا مفسدة؟
لا،
خلينا الباب هذا قدر متيقن بعد، على فين جاعدين وما فيه، على الأقل ليس فيه مصلحة تامة، على الأقل ليس فيه مصلحة تامة، وإلا كيف ينهى عما فيه مصلحة تامة. فإذا اجتمعا في موردين فلازم اجتماعهما أن هذا المورد مريا يا شيخ حسن ليس فيه مصلحة تامة، وليس فيه مفسدة تامة، فمقتضى ذلك تعارض الأمر جنو والناهي، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة تامة فلا يوجد في الأمر به، وإذا لم تكن فيه مفسدة تامة فلا وجه للنهي عنه. إذن فالعرف يرى أن أحد الدليلين كاذب لا محالة ولا يشمل المورد. خب انتهينا من هذا التنبيه. عقل ماكو معنى أطاع وعصى،
الحج وفي أمور اللي هو يعني المولى نهى عنه. ما قلنا المقرب المبعد لا يكون مقربا، المقام هنا
افترض أمر توصلي نعم
يجب
النقل عليك في بعض الأحيان. احنا نتكلم الآن على شنو؟ شنو اللي تدعي موجب الكلية؟ مو احنا؟ احنا نقول بأن هذا المورد العرف يأبى الامتناع فيه. هو العقل شنو يقول؟ العقل يقول، العقل يقول يمتنع والعقل يقول لا يمتنع. نعم؟ تقول بعض الموارد
في بعض الموارد
أنا أقول العقل لا يرى الامتناع
في كل الموارد.
لا ما قلت في كل الموارد، مجرد بعدنا في مقام منصة أنا هذه تمسك بإطلاق بحث العلم. هذا يقتضي عندما يقال العقل لا يرى الامتناع، يعني لو خلي المورد ونفسه العقل ما يرى الامتناع، بعنوان آخر يرى الامتناع من باب أن مبعد لا يصلح المقرر فهو بعنوان آخر، صح لو لا؟ مو من باب اتحاد المعنون والمتعدد الإضافة.
يعني مجرد أن العرف يرى ليس فيه مصلحة تامة وليس فيه مفسدة تامة يقول بأنه لا يمكن الاجتماع. لماذا لا يقول فيه مصلحة راجحة مثلا فممكن فيه مفسدة قليلة
عقلاً يعني ممكن معرفاً؟ إذا لا يبقى الأمر ولا الناس، إذا ما في مصلحة تامة هذا المورد ليس فيه مصلحة تامة فلا يشمله الأمر.
مصلحة راجحة
لماذا؟ المفروض أن الأمر إلزامي لو لا؟ من الآن مفروض البحث أن الأمر والنجن إلزاميان، مفروض البحث هذا لو لا؟
التنبيه الثاني أنه هل يعتبر في البحث وهو بحث اجتماع الأمر والنهي وجود المندوحة أم لا؟ فقد أفاد في الكفاية قدس سرها وسرهما أنه لا يعتبر وجود المندوحة. مثلا إذا قال المولى صلي وقال لا تغصب، فسواء تمكن المكلف من الصلاة في غير المكان المغصوب أم يتمكن يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن نقطة البحث هي هل أن تعدد العنوان رافع للتضاد أم ليس رافعا للتضاد، وهذه النكتة لا فرق فيها بين وجود المندوحة وعدمها، فإن عنوان الصلاة وعنوان الغاف هل يكفي تعددهما في رفع محذور اجتماع المحبوبية والمغضوبية في شيء واحد أم لا يكفي؟ هذا هو الباء، وهذا لا فرق فيه بين وجود مندوحة أو عدمها. ولكن الصحيح يا شيخ حسن بن الثاني البحراني أن يقال البحث يبتني على بحث سابق وهو هل أن القدرة دخيلة في مرحلة الجاعل أو دخيلة في مرحلة
التنجز. فلنفترض عدم المندوحة، أي أن شخصا لا يمكنه قولوا ياي إلا أن يصلي المكان المنصوب، فحينئذ إن قلنا بما هو مبنى سيد الإمام قدس سره وأحد المبنيين لسيدنا قدس سره من أن القدرة دخيل في مرحلة التنجز ليس لله، فالخطابات سئلي ولا ترفض تشمل العاجز، فهذا الشخص العاجز عن الصلاة في مكان آخر غير المكان الغفلي تشمله الإطلاقات، وإن كان المتنجز أحد الخطابين لكنها فعلية في حقه، فخطاب صلي فعلي في حقه، وخطاب لا تغفر فعلي في حقه، وإن كان لا يعاقب إلا عقابا واحدا، إلا أن الخطابين فعليان في حقه، إذ القدرة ليست شرطا في مرحلة الجهاد. فبناء على هذا المسلك يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي، إذ المفروض أن الخطابين فعليان، فهل يعقل اجتماعهما في السجود الغصبي او لا يعقل؟ ياتي البحث. اما اذا قلنا بالمسلك الصحيح يا شيخ حسن بان القدره دخيله في مرحله الجهل لظاهر الادله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبما أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل، وهذا المكلف غير قادر على كلي خطابين، إذن أحد الخطابين منتهٍ أساسا للزمان، إذ ما دام المكلف ليس قادرا على القتال كليهما فأحد الخطابين قطعا منتهٍ في حقه، وحيث لا يعلم ما هو المنتهي في حقه يقع التعارض بينهما. هل هذا يشمل أم هذا؟ إذن فعدم اجتماع الخطابين بضرورة العاقل، ولا ندخل النوبة للبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد وعدم جوازه، نفهم واغتنم. نعم،
هو الكلام من الضرورة
أجل بضرورة في النقل زين؟
لا يكلف الله نفسا، يعني إذا كان الخطاب متوجه لشخص بعينه لا هو يشترط القدرة، أما مثل صلي ولا تصلي خطابان قانونيان عمان لا يشترط فيهم.
هذا كلام سيد الإمام، أما الخطابات الحلالية مو متوجهة للعنوان، هي اللي في المواقع خطابات تنحل خطابات شنو؟ عديدة بعدد مكلفين فلكل شخص خطاب، وأنه الشارع يخاطب العناوين الموجودة في أفق قم أو غير ذلك. التنبيه الرابع،
هل البحث يشمل الوجوب والحرمان التخييريين أم يختص بالوجوب والحرمة التعيينية؟ فقد أفاد في الكفاية بأن محل البحث شامل لكل وجوب وحرمة نفسية أو غيرية، تعيينية أو تخييرية، عينية أو كفائية. فلا يختص البحث بقسم من أقسام الوجود والحرمة، بل البحث شامل. لكن سيدنا قدس سره أفاد بأن الوجود والحرمة، مو الحرمة، بأن الوجود والحرمة إذا كانا تخييريين هل هذا بسبب الاجتماع وهذا خارج عن محل البحث؟ مثلا إذا قال الشارع إذا أفطرت فأطعم أو صم، فأطعم 60 مسكينا أو صم شهرين، فهذا وجوب جنون تخييرية. وقال الشارع إذا أفطرت فلا تطعم فاسقا أو لا تصم شهر محرم، وهذه حرمة تخييرية. فاجتمع في موردين بأن أطعم 60 مسكينا فاسقا، فهذا مورد لاجتماع وجوب التخييري، أطعم 60 مسكينا أو صوم، والحرمة التخييرية لا تطعم فاسقا أو لا تصوم شهر محرم. فهنا لا يوجد تضاد بين الحكمين، كلام سيدنا، لا في المبدأ ولا في المنتهى. أما في المبدأ، يعني شنو المبدأ؟ يعني عالم الملاك، فلأن موطن كل من الملاكين غير آخر، فموطن الوجوب وهو المحبوبية والمصلحة في الجامع، بمعنى أن الجامع بين الإطعام وبين الصيام فيه محبوبية ومصلحة، لا أن الإطعام بما هو إطعام فيه مصلحة ولا الصيام بما هو صيام فيه مصلحة، وإنما المصلحة والمحبوبية هي جامع. خوش. وأما الحرمة التخييرية إذا قال الشارع يحرم عليك هذا أو هذا، فإن المفسدة والمبغوضية ليست في الجامع بل في الجمع، فالشارع لا يبغض كل منهما وحده وإنما يبغض الجامع بينهما، بحيث لو أطعم فاسقا وطعم شهر محرمين ارتكب المبغوض وإلا فلا. إذن موطن المصلحة غير موطن المفسدة،
فإن موطن المصلحة هو الجامع وموطن المفسدة هو أجنو الجامع بين الأفراد. لا إله إلا الله. كما لا تضاد بحسب المنتهى أي في عالم الامتثال. يعني المكلف يمكنه شنو؟ يمكنه أن يمتثل الأمر والنهي من دون محذور، فيصوم شهري مثلا جمادى ورجب من دون شنو؟ من دون أن يخالف النهي. فبما أنه لا محذور في مقام الامتثال ولا محذور في المعيار، إذا فيجوز اجتماع الوجوب التخييري والحرمة التخييرية. خارج عن محل الكلام، تفهم واغتنم يا شيخ حسن على التمام. ويلاحظ عليه نعم لا تطعم فاسقا أو لا تصم شهر
محمد.
بعد يقول أو بعد أو بعد كثير بعد. أيه؟ ما قال هو قال أو. إيه ولكن شنو متى يتحقق مظهوري؟ لو ذكرت واحد حقق مظهوري؟ ولما قلت أو معناه إذا تحقق واحد ما تحقق مظهوري. ليش؟ لأنه باختيارك. فلا يتحقق مظهوري إلا إذا جمعت بينهما، لأنه إذا جمعت بين قطعين تحقق مظهور. صح لو لا؟ ولاحظ عليه أنه على مبناه، بين أن كل أمر له مدلول مطابقي وهو مطلوبية صرف الوجود، ومدلول الإداري وهو الترخيص الشرعي في تطبيق صرف الوجود على أي فرد. فعلى هذا المبنى يقع التنافي بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية. بيان ذلك، إذا قال المولى إن أبصرت يا شيخ حسن فأطعم 60 مسكينا أو صم شهرين، فمدلوله الالتزامي أنك مخير في إطعام 60 مسكين على أي فرد من أفراد المساكين. إذ الأمر لازمه الترخيص الشرعي في تطبيق صرف الوجود على أي فرد. وقال الشارع من جهة أخرى شنو؟ بلي لا تطعم فاسقا أو لا تصم شهرين شهر محرم. فجمع المكلف بينهما بأن أطعم 60 مسكينا فاسقا وطعم أيضا شنو؟ شهر محرم. فهنا المدلول الالتزامي للأمر هو جواز تطبيق صرف وجود الإطعام على هذا الإطعام وهو إطعام 60 مسكينا فاسقا، والمدلول المطابقي للناس التخير هو شنو؟ مبغوبية هذا التطبيق لأنه اقترن مع الصوم صوم شهر محرم. إذن وقع التنافي بين المدلول الالتزامي للأمر والمدلول المطابقي للنهي تخييري، فلا يجوز اجتماعهما. فكما يتصور محذور امتناع الاجتماع في الوجوب والنهي
في الوجوب والحرمة التعيينيين
يتصور ذلك في الوجوب والحرمة التخييريين. انتهى هذا الباب، يأتي الكلام في بقية التنبيهات يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى.